بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم يومه في بيته. نبدأ بالكلام اليوم عن بناته صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل معهن. فكانت ولادة الأنثى في الجاهلية يوما عبوسا قمطريرا في حياة الأسرة أو القبيلة، وسار الحال بهذا المجتمع إلى وأد البنات وهن أحياء خوف العار والفضيحة. وكان الوأد يتم في صورة بشعة شنيعة قاسية، ليس فيها للرحمة موطن ولا للمحبة مكان، فكانت البنت تدفن وهي حية، وكانوا يتفننون في تلك الجريمة. يعني أعظمهم وأكبرهم مكانة، أعظمهم تفننا وجرما في قتل وؤد ابنته. فمنهم من إذا ولدت له بنت تركها حتى تصل إلى السادسة من العمر، يعني في أوائل سن التمييز، ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. ثم يكون قد حفر لها بئرا في الصحراء بعيدة، فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها دفعا إلى داخل البئر، ويهل عليها التراب بوحشية وقسوة، وربما لو سمع لها صوتا يرجمها بالأحجار حتى تسكت. وهذا كان ديدا هؤلاء العرب قبل الإسلام، كما يقولون زعموا خشية العار. بعض الصحابة جلس يوما في المسجد فبكى بكاء شديدا، فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بك؟ والقصة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، ويعني بلا إسناد لكن أذكرها. فقال له: ما بك؟ فقال: يا رسول الله، كان لي بنتا جميلة، فلما بلغت من العمر ما أحاكيها وتحاكيني، بدأت في الكلام والسير وكذا، فقلت لأمها: طيبيها. قال: فأخذتها وقد حفرت لها بئرا، فلما أخذتها تعلقت بي وكأنها أحست أنها ستلقى في البئر، وأخذت تتشبث بي. قال: فنزعتها مني ثم ألقيتها وأهلت عليها الأحجار حتى ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا بكى وقال: والله لو كنت آخذا أحدا بالجاهلية لأخذتك بما فعلت. فكانت القلوب منزوعة منها الرحمة، نسأل الله السلامة. وفي وسط هذا المجتمع الشديد، ولذلك يعني دائما من عرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. وكلما ترى نفسك في شتات وضياع، انظر إلى حال من جمع الله قلوبهم، كيف جمعت حتى يجمع الله قلبي وقلبك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أكرم به المرأة أما وزوجة وبنتا وأختا وعمة وخالة، وقد حظيت البنات بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب! كان يحب بناته، لذلك ما عاش من أبنائه إلا البنات حتى وصلنا إلى مرحلة الكبر. فكانت إذا دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسه. ومع محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وإكرامه لهن، إلا أنه راضي بطلاق ابنتيه بأم كلثوم ورقية صابرا محتسبا من عتبة وعتيبة ابن عمه أبي لهب، وكان قد زوجهما ولديه لولد عمه أبي لهب. فلما نزلت الآيات، وقيل لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته ونزلت: تبت يد أبي لهب وتب، أمر أبناه بطلاق بنات محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأمر وهذا المصاب على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، أن تطلق ابنتيه ورغم ذلك قبل هذا صابرا محتسبا راضيا بما قسم الله عز وجل له ولهن. فإن قريشا هددته وتوعدته حتى طلقت بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هددت أبا لهب عمه حتى تم الطلاق. وأيضا من صور الترحيب والبشاشة لابنته ما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها جدا وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن يساره. ومن عطفه وشدة محبته لبناته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من زيارتهن ويتفقد أحوالهن ويحل مشاكلهن، يعني ليس الأمر فقط مجرد محبة، بل هو كان يذهب إليهن ويعرف من أخبارهن صلى الله عليه وسلم. فقد أتت فاطمة رضي الله عنها تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادم، بلغها كما قال علي رضي الله عنه: بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال وخدم وعبيد من البحرين، فقال له: لو ذهبت فسألت أبيك خادما يكون أروح لك من الطحن بالرحى. لأن الرحى هذه، يعني من رأى في القديم، كانت المرأة تطحن الدقيق بيدها وتطحن الشعير وتطحن هذه الأشياء، وهذا ربما يعني تبدأ من منتصف من صبيحة النهار إلى منتصف، وربما يصل طول اليوم وهي تضرب بيدها الرحى. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة. قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا الرجل بجوار امرأته، فذهبنا نقوم، يعني يجلسان ليستقبلان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مكانكما. فجاء فقعد بيننا. قالت فاطمة: حتى وجدت برد قدميه على صدري، يعني هما كان بهكذا وهو جاء ودخل بينهما حتى قدمه كانت في صدر فاطمة رضي الله عنها. فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وهذا في تربية للبنت حتى لا تكون مدللة، وحتى يعني لا تصل إلى مرتبة من المراتب تعلو بها على أقرانها. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. والحديث رواه البخاري. إذن الإقبال على طاعة الله عز وجل يعين الإنسان على عمله حتى ولو كان العمل شاق. الإقبال على الله عز وجل يوسع الرزق حتى ولو كنت تشعر بضيق في الرزق. وتوسعة الرزق ليس كثرة المال، توسعة الرزق البركة في الرزق، وأن تقنع بما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس، كان غني وكان يستعيذ من الفقر، وغناه كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وليس في بيتي طعام إلا الماء والتمر. سئلت عائشة رضي الله عنها: وما كان طعامك يا أماه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وهذا هو الغنى، أن ترضى بما قسم الله لك وتقنع به. فدل على أن يعني الإنسان إذا كان مع الله عز وجل وكان ذاكر الله تبارك وتعالى ييسر الله عز وجل العسير مهما كان الأمر. فقلنا بأن مسلم قنع بما قسم الله له، وكان هذا هو حد الغنى. وبعض الناس قد يكون عنده من الدنيا ما عنده، ورغم ذلك فقير يسأل ويطلب، لأن نفسه يعني ضعيفة، نفسه فقيرة لا ترضى بقسم الله عز وجل له. ولنا في رسول الله أسوة حسنة في صبره وعدم جزعه، فقد توفي جميع أبنائه وبناته في حياته جميعا عدا فاطمة وكان صابرا محتسبا. دفن ولده الوحيد إبراهيم عليه السلام وحمله بين يديه ونفسه تقعقع، دفنه وعينه تنهلان وتدمعان، حتى قال ابن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: إنما هي رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. لذلك يعني يبين يعني كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه ومع عشيرته. أيضا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا ممن معه لطم خدا أو شق ثوبا أو أقام مأدبة كما يفعل كثير من الناس بعد الموت أو سرادقات للتعزية، بل كان عليه الصلاة والسلام ومن معه صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره. وقد عهد إلينا بوصية عظيمة لمن أصيب بمصاب، هذه الوصية: من فعلها من قلبه عوضه الله خيرا مما أصيب به، أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والحديث رواه مسلم. وقد جعل الله عز وجل كلمات الاسترجاع هي قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلها ملاذا وملجأ لذوي المصائب، وأجزل لهم المثوبة أي للصابرين، وبشرهم بالثواب العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا يدل على أن الإنسان أي مصيبة حتى ولو شيك بشوك واسترجع لله عز وجل عوضه الله خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها كانت محبة جدا لزوجها ولها معه مواقف، هاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة، فلما مات أبو سلمة جزعت ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاسترجاع، من قال إنا لله وإنا إليه راجعون أبدله الله خيرا من. قالت: فقلت في نفسي: ومن هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فطرق بابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع نسائه عيشة رضية، كما يعيش الزوج مع زوجته، فيها من العطف وفيها من الحنان، وهذا كان لا يعطله أيضا عن طاعة الله عز وجل، فكان يقوم بالعشرة الزوجية حق قيام ولا يضيع حق الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال لها عروة: أظنها أنت، فسكتت، أي أنها هي رضي الله عنها. والرسول في مواطن عدة يوضح بجلاء مكانة المرأة السامية لديه، وأن لهن المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، يعني ليست المرأة مهمشة كما كان يفعل أهل الجاهلية، وليست مقدمة كما يفعل أهل الجاهلية أيضا في هذه الأزمان. يعني المرأة الآن يريدون لها مكانا أعلى من أماكن الرجال، وهذه مصيبة كبيرة جدا، وفي الجاهلية كانوا يائدونها وهي حي. فجاء الإسلام وجعل للمرأة مكانة كما أراد الله عز وجل لا كما أراد البشر، لها مكانة عظيمة في نفوس الرجال، لها بيت، وبيتها هو المملكة العظيمة التي شاء الله لها أن تكون فيه، محفوظة مصانة، لا تكون مطمعا للذئاب. يعني الآن بنرى المرأة حينما خرجت إلى الطرقات، إلى المصالح، إلى الأعمال، إلى لا تظن مهما كان معها زميل عمل هو ذئب يتربص به، ما اجتمع رجل وامرأة، هذا كلام الصادق المصدوق، ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. مستحالة يجتمع رجل بامرأة وخلى بها إلا ودار الشيطان بينهما حوار، حوار نفسي وقد يكون علانية بين الطرفين. فالمكان الوحيد الذي تكون فيه المرأة مصونة هو بيتها، ولها زوج يرعاها ويقوم على شؤونها وترضى بما قسم الله لها، عند ذلك يعظم الله لهما الرزق حتى ولو كان قليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصح بحب المرأة، يعني ليس عيب أن الإنسان يقول: أحب زوجتي، أحب امرأتي، ويفصح بهذا ويبين هذا. بعض الرجال يعني مجرد علاقته بالزوجة كعلاقة موظف بموظفة، فيه من الجفاء وفيه من القسوة وفيه من حتى أن الابتسامة قد ربما لا ترها المرأة من الزوجة، بسبب أنه يرى أن هذا قد يكون من الإيه؟ من نقص المروءة أو نقص أبدا. الرجولة أن تكون أقرب الناس لقلب امرأتك، وأن تكون امرأتك تنتظرك في أي وقت تحتاج إليك. المرأة ضعيفة وفيها من الهزات النفسية الكثيرة، فلابد أن تكون أنت أقرب الناس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصح بهذا، يعني كان يقول إني لنفسي إني حبب إلي خديجة، يعني كان يحبها جدا، كان يظهر هذا جدا حتى أمام نسائه، وكان يفصح أيضا بحب عائشة أمام نسائه وأمام الصحابة جميعا، كما في البخاري سأله عمرو بن العاص وقال له رسول الله من أحب الناس إليك، مين على ظهر الأرض أحب إليك؟ قال عائشة، عائشة زوجتي. فقيل له ومن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الأمر ليس بعيب كما يعني يكون عند كثير من الناس إنه لا يظهر، بل يعني الله المستعان ربما يشتكي من زوجته أمام الرجال، وربما المرأة تشتكي من زوجها أمام النساء. فالرجل الوفي هو الذي يظهر حبه لامرأته، والمرأة الوفية هي التي تظهر حبها لزوجها حتى لو كان بينهما خلاف. أي بيت ليس فيه خلاف؟ كل بيوت الناس مسلم وكافر فيها من المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مشاكل، يعني اعتزل نساءه جميعا شهرا كاملا مشاكل، ورغم ذلك كان الود موجود والمحبة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع نساءه على الغيرة غيرهن بين البقاء معه على هذه الحالة اللي هو موجود عليها، وبين الفراق مع التمتع، يمتعهن ويسرحهن صراحا جميلا، فاخترن جميعا البقاء معه على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لو فيها تصبر مع رجل في أي حالة، كان في شدة كان في نكبة، ولا تهتك سترة ولا تفضح أمره، بل تظهر أنه سيد الرجال وأنه أفضل الرجال وأغنى الرجال، ولا تشتكي. أبو قحافة أبو أبي بكر وكان رجلا ضريرا، فلما أراد أبو بكر أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى أسماء ابنته وقال لها يا أسماء إني سأخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج إلى المال، فأخذ كل ما في البيت ما أبقى شيء. فجاء أبوه بعدما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأسماء وقال أظنه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، مشي وخد كل حاجة. قالت له لا، ثم أتت بأحجار دقاق كأنها عدت الأمر لأنها تعلم أن أبا قحافة سيسألها، وضعتها في كيس وقالت تركت لنا هذا، ملأت جراب كأنه مال وضع يده عليه، فقال إن ترك هذا فما قصر معكم. فالمرأة لو فيها دائما تصون عهد الرجل ولا تهتك سترة ولا تفضح أمره ولا تشتكي قط، لأن الحياة الزوجية يا أخواننا هي أعظم رباط. البعض متصور أن الحياة دي مجرد يعني كشركة بين شريكين تجاريين، أبدا، هذه علاقة أخذ الله بنفسه الميثاق عليه، قال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا أب ولا أم ولا أحد يستطيع أنه يهز هذه العلاقة أو يضعضع هذا الميثاق، لأن هذا الميثاق أخذه رب العزة تبارك وتعالى. والعجيب حينما نقرأ المواثيق التي أخذها الله عز وجل نرى ميثاقين عظيمين. الميثاق الأول ميثاق الأنبياء، ميثاق على الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل، والميثاق الثاني الميثاق بين الزوجين. الشاهد هنا أن لابد تكون هذه العلاقة بين الزوجين علاقة ود، وأفضل شيء في هذه العلاقة حينما يرى الزوج أن زوجه غضب يرضيها، وأن الزوجة إذا رأت زوجها غاضب ترضيه. بهذه الصورة المثالية في أي بيت مسلم تنتهي جميع المشاكل، لكن مجرد أن يرى الزوج زوجته غضبة يشد ويشذ، ستزداد نشوذا وغضبا. وكذلك المرأة إن رأت زوجها غاضب فشدت غاضبته ربما تشتعل المسألة. فلابد في هذه الأمور وهذه المسائل أن يكون شرع الله والمسبب. ولذلك في الحديث أن المرأة المحببة الودود لزوجها هي التي إذا رأته غاضبا تأتي على فراشه وتضع يده عليه، يد حانية مش تديله، يد حانية، ثم تقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. أنا مش نايمة إلا إذا رضيت عني. أظن ما في زوج حتى ولو كان جلف لا بد أن إذا رأى هذه اليد وهذه الابتسامة خلاص انتهت المشكلة، ما عاد في مشاكل. لكن تروح قفل على نفسه وهو خلاص قفل وانتهت المشكلة وعظمت المشاكل. وذلك يا أخوانا في سر أسره إليكم، أي إنسان يدخل بين الزوجين للإصلاح لابد أن يفسد، حتى ولو كان الأب أو الأم أو الأخ. لا يحل مشاكل الزوجين إلا الزوجين، ما في أحد ثالث إطلاق. وذلك بقى لو تفاقمت وعظمت المسائل هنا بقى خرجنا إلى حدود إيه؟ المؤتمرات الدولية التي تعقد بين الأهل وبين العشائر حتى تفض هذه المنازعة. لكن أصل أي منازعة بين الزوجين لا يفضها إلا الزوج أو الزوجة، إنه أحدهما لابد أن يتنازل. ودايما يا أخوانا يعني العشرة الزوجية بيعرف كلا صاحبه، الزوج بيعرف جميع مداخل الزوجة والمخارج برا، والزوجة تعرف جميع مداخل الزوج ومخارجه. ما الذي يغضبه؟ ما الذي يسره؟ يعني بعض الأزواج تجد فيه شدة وفيه وفيه، لكن في نقطة ضعف لا تعرفه إلا المرء، في قمة غضبه تستعمل هذا السلاح كيف ترضيه، انتهت المشكلة. وكذلك الزوج يعرف كل ما يرضي هذه المرء بالسلاح اللي هو قد عرفه عنها، عند ذلك يسقطها في أول جولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في تعاملاته مع نسائه تعاملات خاصة ترقق القلوب وتقارب بين البعيد، ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيشة وجميع نسائه كن يحبونه حبا عظيما شديدا، بلغت درجة أنهن كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأدق الأوصاف من شدة محبتهن له صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا ليس بعيب، بل كانت تقول أقول له دع لي ويقول لي دعي لي. إذن لابد الإنسان يحاول أنه ينزل ويتسامى في العلاقة مع الزوجة إلى أقصى درجات التي توصل إلى عظيم المحبة، حتى تجتمع القلوب على الود والاستمرار في هذه الحياة التي حفتها الفتن من جميع الجوانب. ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم لا يترك مناسبة إلا استفاد منها لإدخال السرور على زوجته وإسعادها بكل أمر مباح. يعني هذه الزوجة تحتاج منك بين الحين والآخر أن تعاملها معاملة الطفل، ولكن لا تظهر هذا أنها طفلة، لا، معاملة الطفل تنزل إلى أدنى الدرجات. يعني عائشة رضي الله عنها في يوم العيد جاء الحبشة وفي المسجد يعني بيقيم بعض الأشياء كلعب وغيره، يلعبون بالحراب، فكأن عائشة اشتهت أن تنظر إليهم، فقال لعلك تريد أن تنظري إليهم، قالت نعم، فوضع ركبته النبي صلى الله عليه وسلم ركبته هكذا وأسندها، ثم أجلسها على ركبتي عند الطاقة وفتح ستر الطاقة لتنظر حتى إذا تعبت، بلاش كفاية كده ورح نطيرها أبدا، حتى إذا تعبت نزلت صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء الطريفة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، وكان إذا سافر يقرع بين نسائه إن لم يكن هناك أمر ضروري لا يستلزم القرع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة رضي الله عنها، قالت وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، ما زالت نحيفة يعني خفيفة، فقال للناس تقدموا، السفر طويل ومشين، فجاء أراد أن يروح عنها، السفر في مشقة وفي تعب فلابد من ترويح عن هذه المرأة، فقال لأصحابي تقدموا، فتقدموا، ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك، ندخل أنا وأنت سباق. قالت فسابقته فسبقته، هي خفيفة ورحت بسرعة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فيه طرفة ودعابة، وأيضا ممكن الرجل برضو يدعي إن هي سبقته، يعني ليس بعيب أنه يحاول أن يدخل عليها السرور والمرح والحب والود حتى تعلو معنويات هذه المرأة. فسبقته أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فسكت عني حتى حملت اللحم، زدت شوي وبدنت وسمنت وخرجت معه في بعض أسفاري، فقال للناس تقدموا، هي طبعا نسيت المرة الأولى، ثم قال تعالي حتى أسابقك، قالت فسبقني، فجعل يضحك يسلم ويقول لها هذه بتلك، والحديث رواه أحمد. إذن هذه الأشياء مع الزوجة ليس بعيد، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يستحي أنه يمازح زوجته يستحي أن يكون في بعض اللي بسموه هزار، بس طبعا ليس أمام الناس، بينه وبين الزوجة. هي لو مزح ولا أنت نسيت نفسك ولا إيه، شوفي بص بص وشك في المرايه انت سنك قد ايه. ابدا، لابد انك تشعر امراتك انها ما زالت في اول مراحل الشباب، وده من يكون الجو في مرح وفي سرور حتى تستطيع انك تردي قلب هذه المراه، والا ستمل وتملق ايضا. فهذه مداعبه لطيفه واهتمام بالغ، يامر القوم ان يتقدموا لكي يسابق زوجته. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قائد الجيش يتنازل عن هذا الأمر لعدة دقائق، يعني لا ينسيه الجيش ولا حرارته ولا حموته أن يعطي لزوجته بعض الحق من المرح والدعابة. قال لهم تقدموا كي يسابق زوجته ويدخل عليها السرور، هو يجمع لها دعابة ماضية بدعابة حاضرة، إنه المرض بقى يسبقها ويقول لها هذه بتلك. أيضا الذي يعني ينظر في أرض الله الواسعة ويتأمل حال علية القوم لا يعجب من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي كريم وقائد مظفر وسليل قريش وبني هاشم. في يوم من أيام النصر عاد قافلا منتصرا والجيش مرفوع الراية، ومع هذا فهو الرجل الودود اللين الجانب مع زوجاته أمهات المؤمنين، لم تنسوا قيادة الجيش ولا طول الطريق ولا الانتصار في المعركة أن معه زوجات ضعيفات يحتاجن منه إلى لمسة حنية. أقرب شيء لقلب المرأة الحنان، بشرط ألا تتدلل عليك فتفسد. يعني ليس معنى كلامي أن يبقى الحنان أبدا، في لحظات حزن. ولذلك يا أخوانا أفضل شيء بين الرجل والمرأة أن كل واحد يعرف لبعض حدود وخطوط لا تتعداها لا المرأة ولا يتعداها الرجل، في خطوط معينة. يعني مثلا بعض الرجال ممكن يتطاول على المرأة وعلى أبيها وعلى أمها وعلى هذا حد ممنوع، وبعض النساء قد يتطاولن على الرجل ويدخلن في حدود ممنوعة. في حدود لابد أن تعرفها المرأة من الزوج والزوج من زوجه، ما دون هذا يبقى في بقى إيه؟ المراح اللهو المباح الذي أذن فيه الشرع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الغزوات وهذه المعارك يعني يدخل الودن عليهن. فقد روى البخاري أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وقد تزوج بصفية رجع منتصرا ظافرا، كم معه من سبي وكم معه من غنائم وكل المسلمين رافع الرؤوس، كان معه صفية وقد تزوج، فكان يدير كساء البعير حول البعير اللي هو بيسموه الهودج الذي تركبه يسترها به، كلما هبت الريح يحاول أن يدير الكساء حول الهودج حتى لا تنكشف صفية لأنها صارت من أمهات المؤمنين. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب على بعيره، وهو نبي وقائد الجيش ورجع ظافرا منتصر. فلما صارت زوجة كان لها مكانة عالية سامية، النبي صلى الله عليه وسلم بذاته بنفسه يضع ركبته عند بعيرها حتى تصعد على البعير ثم تركب وتركب في داخل الهودج. وكان هذا المشهد المؤثر يدل على تواضعه وحبه لنسائه صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المنتصر والنبي المرسل يعلم أمته أنه لا ينقص من قدره ومن مكانته أن يغطي أكنافه لأهله وأن يتواضع لزوجته. ليس التواضع يا أخوانا يعني نزول الشخصية، يعني بعض الناس بيرى الرجولة هو العبوس والمخالفة، أبدا، مفروض أنت تحاول أن تكون موافق والمرأة تحاول أن تكون موافقة. فإن التوافق بين الزوجين من أعظم أساس البيت، تأسيس البيت يكون بتقوى الله عز وجل وبالموافقة بين الزوجين. إن وجدتها بتشد ارخي، وإن هي وجدتك تشد ترخي. وغالبا حبل المرأة أقوى، يعني المرأة لما بتحتاج شيء من الرجل، يعني ممكن الرجل يحتاج من المرأة شيء ممكن يجلس عام ولا يحصل، ممكن ولا شو ممكن ممكن، والمرأة ممكن في يوم واحد إذا احتاجت شيء تسقط الرجل في 5-6 جولات. يعني الجولة الأولى ممكن يقول لها لا، وشافيه الثانية الثالثة ممكن لثاني يوم خلاص انتهى وسقط ولا بد ينفذ. فإذا هذه الأشياء التي بين الزوجين لا يعرفه إلا الزوجين، وهذا يؤدي إلى، لكن مجرد الإصرار من أول جولة تقول له لو ما جبتش كذا طلقني، ممكن يقول لها مع السلامة. فلذلك يعني لابد التفاهم في ظل الشرع الحكيم بين الزوجين، وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومر بهذه المراحل، لابد أن نتعلم وندخل على بيوتنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يوصي بالنساء، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. أنتوا عارفين أخواننا في آخر حجة، حجها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وصية وآخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية العامة للجميع، لأن المرأة أعطاها الرجل أبوها، أعطاها لزوجها على سبيل التملك الكلي، فلا إمرة عليها إلا للزوج، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أي مخلوق. صارت الإمرة بعد أن كانت الولاية للأب، صارت الولاية لمن؟ للزوج. أيضا إطلال على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا نتكلم عن تعدد الزوجات الذي صار غريبا في هذه الأزمان. وطبعا ما بنتكلم عن تعدد الزوجات، يفتح الرجال الأفواه وتغمض الأعين النساء. تعدد الزوجات يا أخوانا هذا موافق للفطرة وللشرع، فلا يحل لامرأة أن تعدد الرجال. خلق الله المرأة لرجل واحد، وخلق الله عز وجل للرجل أكثر من امرأة. هذا شرع الله عز وجل اللي هو الكوني التشريعي الذي خلق عليه الرجال وخلق عليه النساء، فلا يحل لامرأة أو رجل أن ينقض شرع الله الكوني. كما أن الشمس تخرج من المشرق، يجي واحد يقول لا لابد أن تخرج من المغرب، هذا لا يجوز. فالأمر الكوني أن الفطر أن الرجل يعدد والمرأة لا تعدد، ولذلك في الجنة للرجل نساء أكثر من واحد، ممكن تصل إلى 70 امرأة، ممكن إلى 100 امرأة، إلى 1000 امرأة. واحد في الجنة قال أتمنى 1000 امرأة، تمنى يجاب ولا ما يجاب. أما المرأة فلا، حتى ولو تمنت هي لن تتمنى، لأن المرأة العفيفة الشريفة لا تتمنى إلا أن تكون زوجة لرجل واحد. إنما المرأة التي تتطلع لأكثر من رجل ساقطة فاجرة والعياذ بالله، هذا في عرف الناس وفي عرف الشرع. فالتقدير الكوني التعدد، والتقدير الشرعي أيضا. يعني لو نظرنا قبل الإسلام كل الأنبياء عددوا، حتى وصلنا إلى داود عليه السلام كان تحته 600 امرأة، وسليمان عليه السلام 300 امرأة، وكان لإبراهيم زوجتان، ولموسى أكثر من زوجة، وهكذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 نسوة تحته في وقت واحد وفي زمن واحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مات بلا تعدد. كل الصحابة جميعا إلا رجلين، يعني الأسماء أنا لا أذكرها، لكن كل الصحابة عدلوا. وهذا التعدد فيه فوائد عظيمة جدا للرجل وللمرأة. يعني بعض الرجال يعيش في كبت عظيم جدا جدا، وربما ترى منه الزوجة مر العيش، فلا ينفرج هذا الكف إلا بالتعدد، وتتحول الحياة إلى حياة هانئة. فالشاهد هنا هذه المقدمة، إن لابد أن احنا نرضى بشرع الله وقدره الكوني والشرعي. لكن لما يجي مثلا المرأة يعني ترى الزوج، طبعا ليس معنى كلامي بقى أن كل واحد يهجم هنتزوج ونفسد، لا أقصد هذا. الزوجة الأولى هي الأصل، ولا بد أن تعلي قدرها، لأن معنى كلمة أفكر في الزواج تيجي الزوجة الأولى تقول لك تركني على الإيه؟ على الرف، لا أبدا. ده الزواج الثاني إصلاح للأولى وعلو لقدرها ومكانتها. النبي صلى الله عليه وسلم هل نسي خديجة رضي الله عنها؟ أبدا، ده كان يذكرها وهي ميتة ويذكرها أمام نسائه، يقول إني رزقت حبها. كذلك عائشة من أوائل من تزوج من النساء، تزوجها مع سودة وباقي النساء بعد عائشة، فكان يذكر لها الود وحسن العشر ويفصح بهذا النبي صلى الله عليه وسلم جدا. إذن بالنسبة لقضية التعدد كما قلنا هي قضية شرعية بحتة، قد تكون مرة على المرأة من جانب الغيرة فقط، أما من جانب رفض الشرع فلا، لأن في الطباع في غيرة، ولا فرق بين رجل عنده زوجتين ثلاث أربع وبين رجل عنده ولدين أو ثلاث أو أربع، لأن أعداء الإسلام ظلوا بتدمير الكيان الأسري حتى صار الآن الزوجة الثانية مصيبة والثالثة ثلاث مصائب والرابعة أربع مصائب، ظلوا بهذه الصورة إلى أن وصل المجتمع لهذا، رغم أن يعني من حوالي 50-60 سنة كان الأمر عادي طبيعي. يعني أذكر في إحصائية سنة 48، من 48 إلى سنة 60 كان نسبة التعدد في مصر 3%، يعني كل 100 رجل 3 قد عددوا، هذا وصل إلى سنة 60. سنة 74 وصلت النسبة 1 في 1000، إيه اللي غير وسع الفجر؟ من 74 إلى الآن 1 من 100 في 1000، واحد يعني معنى 1 في المليون تقريبا، أو في كل 100 ألف واحد معدد. فلذلك هذا القضية يعني وصل به الاستمرار لنفس الحال. الآن نفس القضية، موضوع تعدد الأولاد تحولت الآن القضية عظيمة جدا، وصلنا لمرحلة من المراحل يعني الإنجاب 1 أو 2 عند الطبقات الأرستقراطية، وما دون هذا اللي بيزود بقى دول اللي هم الهمج الرعاع إلى آخره. فطبعا السير وراء خطى الأعداء مهلك، ولذلك يعني لابد لتحكيم الشرع. بالنسبة للتعدد ليس كما قلنا على الإطلاق، بعض الناس لا يقدر على العدل، ربنا يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بعض الناس ظروفه لا تسمح للزواج بثانية أو ثالث، قد تكون الظروف الشخصية، هو شخصيته، هو نفسه، هو كيانه، هو البيئة التي يعيش فيها، حاله مع زوجته قد لا تسمح فلا يتزوج، قد تكون الظروف المعاشية غير مواتية برضو قد لا يتزوج، لكن الظروف المعاشية هذه شماعة قد تعلق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن الشاهد هنا أن قد تكون هناك ظروف قد لا تسمح إنه يستطيع هذا. ولذلك لا يقال نحن نهدم بيت بإقامة إيه؟ بيت آخر، هذا فساد عريض، إذ لابد للرجل من الإصلاح، يكون عنده إصلاح حتى تطمئن الزوجة أن زوجها إذا تزوج عليها سيأتي بجارة وليس بضر، جارة تؤانسها وتسليها، تدخل عليها السرور إلى آخره. وكما قلنا يعني أصل هو يكون في مصلحة الزوجة الأولى. بعض الذين تكلموا في موضوع التعدد قال تزوج رجل بامرأة ثم تزوج بأخريات، يعني بثلاث أخرى، فكان إذا تقدم لامرأة يقول لها أم الأولاد للزوجة الأولى هي الأصل، طلاقك بيدها، يعني لو تعديت على حدها فأنت طالق، وكان يشترط هذا الشرط على كل امرأة يتقدم إليه، طلاقك بيدها، أي بيد المين؟ الأولى. فهذا حتى لا يضر بها ومن باب رفعها، فعند حينما تشعر المرأة أن مكانتها لن تنزل ترضى بهذا. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ب11 امرأة تدثرن باسم أمهات المؤمنين، لدرجة من الطريف قبل يعني غلق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان نساء الأنصار لا يزوجن أي بنت من بناتهن إلا بعد أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا أن يرضى بواحدة منهن. كل بيت عنده بنت عاوزة تبي رسول الله البنتين دي عاوزين يزوجها، ها؟ فأني وسلم يعني لم يتزوج من الأنصار قط، والعلة في عدم زواجه من الأنصار كان بهن غيرة عظيمة جدا، وهذه الغيرة يعني قد تعطل الإنسان وتحيل بينه وبين الاستمرار. لكن الشاهد من شدة محبة الأنصار لبي سلم كنا يعرضنا بناتهن عليه، وقصة جليبيب التي في مسلم مشهورة، فعرضت امرأة بنتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتظر حتى أؤذنك، يعني خلاص طالما أنك عرضتها علي انتظر. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا البيت وقال قد رضيت بابنتكم زوجة، فرح هذا البيت فرح عظيم جدا. قال ولكن ليس لي، إنما لجليبيب. جليبيب ده كان رجل فقير دميم قصير لا ترضاه النساء. هنا المرأة فزعت، هي اللي بعتت زوجته الحق بسرعة يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من بيتنا فيكون لنا شرف. فقالت أم البنت واي جليبيب، واي جليبيب، ما الأشي إلا جليبيب، يعني قالت له قل له لا يا رسول الله. فلما هم الرجل أن يذهب قالت البنت لا يا أبتا بل أطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعند ذلك تزوجت المرأة بجليبيب رضي الله عنه وعنها، ومات عن 9 نساء، ويا له من شرف عظيم ومنزلة رفيعة حظيت بها تلك النساء الكريمات، أن صارت كل واحدة أما لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الكبيرة، تزوج بخديجة رضي الله عنها وعمرها في 40، وكان هو في 25 من عمره، وماتت بعد 50. والأرملة، تزوج الأرملة التي مات عنها الزوج، والمطلقة التي طلق زوجها، والضعيفة التي يعني لا تقدر كسودة رضي الله عنها. ولم يكن بين تلك الزوجات بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نوع وعدد في كل أنواع النساء حتى يشرع لأمته الجواز والدخول من هذه الأبواب. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وجمع بينهن فكان مثالا في العدل والقسم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. كان في أول الأمر لكل امرأة يوم وليلة، وكان في الليلة أو في اليوم التي لإحدهن يجتمعن جميعا قبل العشاء في بيت التي عندها النبي صلى الله عليه وسلم، يسمرن ثم ينصرفن إلى غرفهن رضي الله عنهن. ومن صور العدل ما رواه أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتمي إلى المرأة الأولى إلا في 9، ينتمي يعني إقامة كلية، يعني كل امرأة لها يوم وليلة، الأولى لها يوم وليلة، فلا يمر بامرأة ويجلس عندها مكث كلي إلا بعد 9 أيام، بعد ما يقضي أيامه 9 عند 9 نسوة إلا في 9. فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، البيت التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندها. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاءت زينب فمد يده إليها. زينب كانت تسامع عائشة في الحب والمحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المدة طويلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زينب، فأراد أن يمد يده يعني يداعبها، يعني المزاح اللي هو الظاهر الذي لا يغير من حضر من النساء. فلما رأته عائشة قالت يا رسول الله هذه زينب، هذه زينب، دي زينب. فكف يده واستحى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وهذا البيت النبوي العظيم لم يكن كذلك لولا ما كان صلى الله عليه من توفيق ربه وإلهام إياه. يعني الإنسان بقى اللي عاوز يعدل يعني يخش في معمعة، لأن معمعة التعدد معمعة كبيرة. يعني البعض متصور إنه عاوز أعدد وخلاص واتجوزنا، أبدا، ده أنت بتخش في معترك عظيم، بترى نفسك في غابة وحيد، كيف تراود الأسود؟ طبعا الأسد طبعا مش هيسيبك، فلابد أنك تشوف الأسد وزي تراوده وكيف تتلون وتتشكل حتى تستطيع أنك تجمع نفسك وتنجو من أسود الغاب. يبقى إذن عاوز إيه؟ درجة عظيمة جدا، وقوة وذكاء وفطنة، وقبل هذا استغاثة بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك. أحيانا بص للقلب، يعني واحدة زوجة من الزوجات ممكن تلاقيها في يوم من الأيام غيرت النمط والنظام وسلبت قلبك، هتضطر بقى قلبك مش بإيدك. واحدة تانية نكدت عشتك في يوم من الأيام، قلبك ليس بيدك، فعند هذا تجد نفسك في تناقضات، مرة يسار ومرة يمين. هنا لابد أن تستغيث بالله عز وجل حتى يسلم قلبك وتنجو من الهلكة. وهو أن يسلم يشكر ربه قولا وفعلا، كان يسلم يحث نساءه على العبادة ويعينهن على ذلك. أصلح ما يصلح المرأة أن توقفها عند شرع الله وعند أمر الله، إياك أن تكون لعابا دوما أن تكون مضحاة دوما، أن تكون عبوسا دوما، لا، لابد أنك تنوع، وأن يكون الأصل إيقاف آل بيتك على شرع الله عز وجل في حدود لك، وقبلها هناك حدود لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة محبته لعائشة رضي الله عنها إذا رأى أمرا لله انتهك يغضب، دخل بيته فوقف على الباب وقد احمر وجهه وغضب غضب شديد، رأت منه ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت فداك أبي وأمي، ماذا فعلت؟ قال عائشة أميطي عنا قرامك، كان غطت القوة الشبابيك بستاير فيها صور، أميطي عنا قرامك فإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فأخذت القرام هذه اللي هو الستاير وشقتها وجعلتها وسادة. فالشاهد هنا أن ما في حد مع المرأة في تهاون في الشرع أو الدين أو تنتهك الحرمات تفضل تقول له هات لي تلفزيون، هات لي تلفزيون، عاوزين نشوف الشيخ عبد السميع، وعاوزين نشوف الشيخ إبراهيم والشيخ حسن، وهات لي تلفزيون، ده المشايخ بيجوا في التلفزيون، هات التلفزيون، جبنا التلفزيون، الشيخ بيجي مرة في الأسبوع وباقي الأسبوع شوف يا عم وقلب، وعندك بناتك وأبنائك، والفساد العريض الذي عم الأمة الآن. فلذلك لا بد يكون في البيت ضابط، كن رجلا في بيتك لك القوام المطلق. فالشاهد هنا أنه لا بد أن ينضبط البيت بشرع الله عز وجل، وكما ذكرت بأن التعدد شرع مهدومة هدمت وتحتاج إلى قيمته، لكن كما قلنا أن تقام بشرع من الله عز وجل، لا أن تهدم بيت مقابل بيت، ويحتاج إلى يعني فطنة وذكاء واستغاثة بالله عز وجل حتى تقيم أكثر من بيت، لأن ليس الأمر بالهين ولا بالسهل، فلن يوفقك إلا ربك عز وجل. ذلك في بعض الأمثال يقولون إذا رأيت رجلا يلتفت يمينا ويسارا فاعلم أنه متزوج باثنين، يبص يمين وشمال يبقى يتزوج باثنين، وإذا رأيته يحوقل فاعلم أنه متزوج بثلاث، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هم ثلاثة، وإذا رأيته يسير بظهره ماشي بورا كده بيرجع لورا. فلذلك الأمر كما قلنا ليس بالهين كما يتصور بعض الشباب، يجي شاب لا بقى ناوي أتزوج، لا أبدا، أنت فروخ، لابد أن إيه لازم تكون ديك حتى تستطيع أنك أنت إيه تصل إلى هذه المرحلة وتؤسس بيتا على التقوى، بيت أول وبيت ثاني وثالث ورابع كما شرع الله عز وجل. لكن كما قلنا يعني أن هذا الأمر لا يكون مدعاة لإثارة الفتن في البيوت، يعني بعض الإخوة بقى له 10 سنين أنا هتزوج، داخل ولا بقول لك إيه شوف أنا هتزوج، هو ما يعرفش يتزوج ولا حتى يعني مش يعني هذا بعيد. بعض الإخوة متزوج فبدأ يطرق بعض البيوت، يعني البيت الفلان يرفض يرفض يرفض، إلى أن بلغ الزوجة إن صاحبنا عمال يلف على البيوت، فضل سايبها. طيب في النهاية إيه؟ قال خلاص رضيت بك. فلذلك لابد الإنسان يعني لا يجعل هذا الأمر مضغ على لسان، كل ما داخل الله يقول لها أنا نوى تزوج، خارج لها نوى تزوج، إن أردت أن تتزوج كن كالأسد مرة واحدة كده كالموت يأتي فجأة وتزوج، لكن غير قادر ما تحاولش وتفشل الفتن في البيت في دخولك وفي خروجك. أيضا بالنسبة كما يعني قلنا أن البيت لابد أن يقام يعني على التقوى، وأن تكون أو أن يكون قلبك وقلب زوجتك قريبا من الله عز وجل. ولذلك بيت النبوة كان في عبادة من قيام وصيام وذكر وطاعات، يعني انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل عائشة رضي الله عنه ثم خرج إلى الصلاة، يعني بين حسن المعاشرة وبين إقامة إيه شرع الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضح في وجهه الماء. يبقى هنا في بيت متكامل قائم على شرع من الله عز وجل. ومن كمال المسلم والتزام بدينه اعتناء بمظهره الخارجي إتماما لصفاء داخله ونقائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر القلب نظيف البدن طيب الريح. كثير من الناس لا يهتم بمظهره ولا بشكله ولا بهيئته ولا بريحه ولا براحة فمه، لابد الإنسان يكون رائحة ظاهرا وباطنا طيب، فكان صلى الله عليه وسلم طيبا ظاهرا وباطنا، وكان أول ما يبدأ ببيته السواك
قال بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره: حتى إذا دخل قبل زوجته. أظن هذا أمر ما حد بيعمله، يدخل مكشر مبوز مش عارف إيه، لأن طبعا طلبات قل له بص وانت جاي تجيب لي أولا الخضار وتجيب لي مش عارف إيه والبطيخ والقلقاس والفواكه ومش عارف. دخل الكياس كم كيس؟ هم 10، هو عمره ما هجيب 10، فطبعا هيبقى البوس شبري من هنا ومن هنا، فمش عارف يقبل. فلذلك لابد أن يكون في تفاهم تام بين الزوجين ورضا، حتى يشع على البيت صور المحبة. كان أول ما يبدأ ببيته يبدأ بالسواك، قلنا للعلة التي ذكرها بعض أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، حتى لو قام من الليل برضو لا يبقي أثر هذه الرائحة التي تتطلع إليها المرأة. وربما بعض النساء يستحي أن تخبر زوجها رائحة فمك رديء، فلابد أن تكون أعظم شعورا لحسها ولوضعها، فتكون طيبا طاهرا ليلا ونهار. بعض الناس جاي من شغل عرقان، ريحة العرق والتراب إلى آخره، هي بتسد أنفه له: مالك وفي إيه؟ أنت مسكومة ولا إيه؟ هي مش مسكومة، الرائحة التي زكمت أنفه. فلابد الإنسان يراعي ظروف بيته وأسرته حتى يرقق القلب ويقيم الود والمحبة في بيته. سئلت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل إذا دخل؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، يتسوق حتى لو ظهر منه إيه الرائحة من الفم. طبعا رائحة طيبة عليه السلام، بل كانت من أطيب الطيب. أم سليم رضي الله عنها كان لها سك فيه طيب، فنام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتصبب عرقه، فجاءت بهذه السكة هذه ووضعتها تقطر ويقطر فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فطيب طيبها بعرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنسان يعني يحاول ينظف من ثيابه، ينظف من هيئته، من شكله. كان ابن عباس يقول: إني لأتجمل لامرأتي كما تتجمل لي، يعني لا تكن أنانيا، تحب لزوجتك التجمل وأنت لا تتجمل. بعض الناس بقى ما بيحبش التجمل خالص، عاوز زوجته في البيت عسكري. طبعا لمين الكلام ده؟ احنا فاضيين للكلام ده؟ لا، احنا طلبة علم. طبعا هذا لا يصح، لابد يكون البيت يختلف تماما عن عملك وعن مكانك، بيتك مراحك واستراحتك. وبعض الإخوة برضو ممكن متزوج وجاي ما يروح البيت واللي عاوزين نناقش مسألة فقهية وندرس مصطلح، طبعا لازم تناقشوا بقى في المصطلح والحديث والكلام. هذا أيضا قد يفسد الود. يعني البيت لابد أن يكون إيه؟ سكن في فترة من الراحة والاستجمام، بعيدا عن كل نصب وتعب الدنيا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إيه بقى؟ لتسكنوا. شوف السكن، الراحة، مش مصطلح وحديث وفقه ومناقشات وخلصت والواجب ومش، لا، مفيش الكلام ده، لابد يكون في فترة من الاستجمام والراحة. وجعل بينكم مودة ورحمة، وربنا جعل هذا آية من الآيات ونعمة من النعم وفضل من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل قال: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهلي. برضو هذا الأمر مطلوب، تسلم وأنت داخل وأنت خارج، مش ترزع الباب. كان السلام لا يترك أهله طروقا، يعني ما تخش مرة واحدة كما قلنا نظام المفاتيح كل واحد معه مفتاح وروح داخل، لا أبدا، لابد أنك تستأذن أو تعلمهن أنك قادم، تطرق الباب حتى تستعد لاستقبالك وتتهيأ لك نفسيا، لكن مجرد أنك بالمفتاح وتروح داخلي بالمفتاح. ولذلك أنا بنصح النساء لا يعطينا للأزواج مفاتيح اللي بهذا حاله، لا، هو يخبط الباب إلا أن يتعلم الاستئذان، لأن البيت من حق المرأة، لا يدخل عليها الزوج إلا بعد استئذان، تعرف أنه قادم وأنه داخل. وذلك إياكم والدخول على المغيبات اللي أنت غايب عنها، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، لأن ممكن تحب أنك ترى زوجتك على صورة بضي عاملة زي نكشة شعرها كده وعاملة مش عارف مين وحط أشياء كده شكلها مرعب، دخلت شفتها رحت مسرخ ولميت الجيران، لا، فلا بد أن يكون في حدود في دخولك للبيت حتى تعلم الزوجة دخولك. وليهنى أهل بيتك الدخول بالنظافة والبدء بالسلام، ولا تكن أخي المسلم ممن استبدل هذا بالعتاب واللوم والتقريع.
ترضى لنفسك ما لا ترضاه لغيرك أو ترضى لغيرك ما لا ترضاه، لا بد أن تكون يعني سليم القلب، سليم السجية، سليم الطبع، حسن الخلق مع بيتك ومع آل بيتك. وللحديث البقية إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر، أرجو أنك تسمحوني لو أنا يعني تطرفت وبعتذر لو أن أنا شطفت.